وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما يرتبط بالدرس السابق، هناك أمر ظاهر أنه لم يكن واضحا. بعض الأخوان ذكروا بأنه إذا كان هناك علم إجمالي صغير في دائرة أخبار الثقات، وكان هناك إلى جنبه علم إجمالي صغير في دائرة افترض غير أخبار الثقات من الإمارات، من سائر الإمارات، حينئذ كيف يمكن أن يقال بأن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات؟ لأن وجود علم إجمالي صغير إلى جنبه يعني أن المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير أكثر من المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة الثقات. لماذا؟ لأننا كما نعلم إجمالا بوجود أحكام واقعية في دائرة أخبار الثقات، كذلك نعلم إجمالا بوجود أحكام إنزامية في دائرة غيرها من سائر الإمارات. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن العلم الإجمالي الصغير في دائرة الثقات، المعلوم بالإجمال في دائرة الثقات، هذا أقل من المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير، فكيف ينحل به؟ الجواب عن هذا هو أنه لا، ليست هناك ملازمة، وذلك بافتراض أن هناك نقاط اشتراك بين ماذا؟ بين العلمين. بمعنى أنه لو فرضنا أنه سائر الإمارات الأخرى كالشغرات مثلا والإجماعات المنقولة، في الحقيقة معظم ما تثبته الشهرة هو يدل عليه ماذا؟ خبر الثقة. هناك خبر الثقة أيضا يدل عليه، وهذا معناه أنه أن العلمين يشتركان في معظم الأفراد، في معظم الأفراد يشتركان، بحيث أن موارد افتراق الشهرات مثلا والإجماعات المنقولة موارد افتراقها إذا لاحظناها وحدها لا يوجد عندنا علم إجمالي بوجود أحكام واقعية في ضمنها. لنفترض أن 90% يشتركان فيه ماذا؟ أخبار الثقات وسائر الإمارات، يشتركان في ذلك. فكل ما تقوم عليه الشهرة أو 90% مما تقوم عليه الشهرة هو تدل عليه أخبار الثقات. نعم، الشهرة تفترق عن أخبار الثقات في موارد، نفترض 10، هاي العشرة إذا لاحظناها وحدها لا يوجد عندنا علم إجمالي بماذا؟ بوجود أحكام واقعية في ضمنها. بحساب الاحتمالات لا يوجد علم إجمالي في موارد قليلة. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير كبير، هو لا يزيد عن ماذا؟ عن المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة ماذا؟ في دائرة الثقات، في دائرة الثقات لا يزيد عليه. نعم، في هذه الحالة قد يكون أطراف العلم الإجمالي تتوسع، بمعنى أن أطراف العلم الإجمالي بدلا أن تكون 100 تكون 120 110 مثلا، بأن نفترض أن نقاط الالتقاء 90 ونقاط الافتراق 10 في كل جانب، في المجموع يكون شنو؟ بدلا أن تكون أطراف العلم الإجمالي 100 تصير شنو؟ 110 مثلا. لكن المعلوم بالإجمال هو نفسه، المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الكبير ما يزداد بضم هذا العلم الإجمالي الصغير إلى العلم الإجمالي الأول بنكتة ماذا؟ بنكتة الاشتراك التي بيناها، لأن اشتراكهما في معظم الموارد هذا يعني ماذا؟ يعني أننا لا نعلم أزيد بالعلم الإجمالي الكبير أزيد مما نعلمه بماذا؟ بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار ماذا؟ أخبار الثقات. فإذا كان المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة أخبار الثقات لا يقل أن المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير حينئذ يكون حالا له. وإن فرضنا وجود علم إجمالي صغير في عرضه موجود في دائرة ماذا؟ في دائرة غير أخبار الثقات من الإمارات الأخرى. هذا ما يرتبط بالبحث السابق. الوجه الثاني الذي يستدل به على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية وعدم جواز إجراء الوراء قبل الفحص هو النصوص الدالة على ماذا؟ على وجوب التعلم ووجوب الفحص. وهي نصوص كثيرة، نصوص كثيرة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو الرواية المعروفة أن لا تعلمت، الرواية المعروفة. فيظهر من هذه النصوص بأنه هي تحث على ماذا؟ على السؤال، تحث على التعلم، تحث على الفحص. وحينئذ يقال بأن هذه يستفاد من الرواية هذه على الأقل وغيرها من الروايات ترتب العقاب والعتاب على ماذا؟ على ترك التعلم. وواضح أن هذا معناه ماذا؟ معناه أن الجاهل ليس معذور، أن الجاهل لو خالف الواقع لا يكون معذور، بل يترتب على مخالفته للواقع شنو؟ العقاب والعتاب. فهي تدل على عدم معذورية الجاهل، فيجب على الجاهل ماذا؟ أن يفحص ويتعلم. يجب عليه أن يفحص ويتعلم، ولا يجوز له أن يرجع إلى الوراء لمجرد كونه شنو؟ جاهلا. لأنه لو رجع إلى الوراء وخالف الواقع لا يكون معذورا، وليترتب على ذلك العقاب والعتاب. وهذا معنى أنه يجب عليه الفحص، ولا يجوز له الرجوع إلى الوراء قبل ماذا؟ قبل الفحص والسؤال. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه النصوص. هناك عدة اعتراضات على الاستدلال بهذا الوجه. الاعتراض الأول هو حاصله أن يقال بأن هذا الوجه إنما ينفع في محل الكلام في مقام الاستدلال، إنما ينفع فقط في بالنسبة إلى من عرف هذه الأخبار وهذه النصوص من باب المصادفة والاتفاق. من اطلع على هذه النصوص وصلت إليه هذه النصوص، أي نصوص وجوب التعلم، من وصلت إليه هذه النصوص من باب الاتفاق والصدفة، هذا حينئذ تنفعه هذه النصوص لكي يستدل بها على وجوب شنو؟ وجوب الفحص. وأما من لم يعلم ذلك، لم تصل هذه النصوص ليس بالضرورة معنى أنه صلى لم يطلع عليها، لا، حتى إذا طلع عليها لكنه لم تتم عنده سندان أو دلالتان، أو دلالة وسندان لم تتم عنده، إذن هذا لا يعرف هذه النصوص. مثل هذا الشخص الذي لا يعرف هذه النصوص ولم تصل هذه النصوص وصولا معتبرا من باب الاتفاق والصدفة، هذه النصوص لا تنفعه، لا تنفعه في مقام الاستدلال. مثل هذا الشخص الغير المطلع على هذه النصوص، هذا يا لا يخلو إما أن يكون هناك منجز في مرتبة سابقة وهو حكم العقل بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص. إذا فرضنا أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص في مرتبة سابقة، حينئذ يكون ذاك حكم العقل هو الدليل على ماذا؟ على وجوب الفحص. هذه الروايات لا ينتفع بها، وإنما يستدل بماذا؟ بحكم العقل بوجوب الاحتياط. وإذا فرضنا أنه لا يوجد منجز في مرتبة سابقة، يعني قلنا أن العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط، فهو أيضا لا ينتفع بماذا؟ بهذه النصوص. إذن هذه النصوص إنما تنفع على تقدير الوصول الاتفاقي، صدفة وصلت إلى مجتهد هذه النصوص وتمت عنده سندا ودلالة، أي تنفعه بإمكانه أن يستدل بها على وجوب الفحص في محل الكلام. أما المجتهد الذي لا تصل هذه النصوص لأن لم تتم عنده سندا أو دلالة أو كلا منهما، مثل هذا لا ينتفع بماذا؟ بهذه النصوص. إذن هذه النصوص إنما تنفع من وصلت إليه على سبيل الاتفاق والصدفة، وأما غيره فهو لا ينتفع بها. إن تم عنده حكم العقل بوجوب الاحتياط فيكون هو الدليل ولا ينتفع بهذه النصوص، وإن لم يتم عنده فهو لا ينتفع بها، ليس بإمكانه أن يستدل بها على وجوب الفحص. الذي يمكنه أن يستدل بها على وجوب الفحص هو من وصلت إليه، لكن وصول اتفاق من باب الصدفة والاتفاق وصلت إليه بإمكان أن ينتفع بها، غيره لا ينتفع بها. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول يمكن أن يقال بأنه لا يمكن افتراض أن هذه النصوص لا فيها نفع يمكن أن ينتفع بها، وذلك فيما إذا فرضنا أننا آمنا بأن هناك منجز في مرتبة سابقة وهو حكم العقل بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص، اعترفنا بهذا، عقل يحكم بوجوب الاحتياط ووجوب الفحص قبل إجراء البراءة. المجتهد هذا إذا فرضنا أنه هو احتمل أن أدلة البراءة الشرعية، البراءة الشرعية الواصلة إليه احتمل أنها مطلقة، تشمل ماذا؟ تشمل حالة ما قبل الفحص، تشمل حالة ما قبل الفحص، وتثبت البراءة وتقول أن هذا يجوز له الرجوع إلى البراءة قبل شنو؟ قبل الفحص. إذا احتمل إطلاق أدلة البراءة لحالة ما قبل الفحص، وطبعا على هذا التقدير، على تقدير الإطلاق في أدلة البراءة، يكون دليل البراءة حاكما على ماذا؟ حاكما على الحكم العقلي، لأن حكم العقل بوجوب الاحتياط تعليقي كما تقدم مرارا، حكم العقل بالاحتياط ووجوب الفحص معلق على عدم ورود ترخيص من قبل شنو؟ من قبل الشارع. ودليل الوراء لو كان مطلقا يشمل حالة ما قبل الفحص فهو ترخيص في ترك ماذا؟ في ترك الفحص ورجوع للوراء، فيكون رافعا لموضوع حكم العقل، فلا يحكم العقل حينئذ بعد فرض الإطلاق في دليل ماذا؟ في دليل الوراء، لا يحكم العقل حينئذ. المجتهد إذا احتمل الإطلاق في دليل الوراء، وقلنا على تقدير الإطلاق يرتفع حكم العاقل ويجوز إجراء المراءة قبل شنو؟ قبل الفحص. إذا احتمل هذا الاحتمال، احتمال إطلاق الدليل البراءة واحتمال عدم إطلاقه، يلزم هذا المجتهد بماذا؟ بأن يفحص، ولا يجوز له أن يتمسك بإطلاق دليل البراءة في محل الكلام. لماذا؟ لأن التمسك بالإطلاق أيضا مشروط بالفحص عن المقيدات والمخصصات، لا يجوز التمسك بالعام إلا بعد الفحص عن ماذا؟ عن مخصصاته، ولا بالمطلق إلا بعد الفحص عن مقيداته. هو لا يجوز له حينئذ أن يتمسك بإطلاق دليل الوراء ما لم يفحص عن ماذا؟ عن ما يكون مقيدا لهذا الإطلاق. وهذا معناه أنه يجب عليه أن يفحص عما يقيد هذا الإطلاق، والذي يقيد هذا الإطلاق هو عبارة ماذا؟ هو عبارة عن النصوص الواردة في محل الكلام. النصوص الواردة في محل الكلام يعني الأدلة الدالة على وجوب الفحص والتعلم هي تكون مقيدة لمن إطلاق البراءة، لأنها تمنع من إجراء البراءة قبل شنو؟ قبل الفحص. تمنع من إجراء البراءة قبل الفحص، فتكون مقيدة لماذا؟ لإطلاق دليل شنو؟ البراءة. وهذا معناه أن هذا المجتهد يجب عليه أن يفحص عن أن إطلاق دليل البراءة له مقيدات، له مقيد أو ليس له مقيد، ولا يجوز له أن يتمسك بإطلاق دليل البراءة إلا بعد الفحص. إذن يجب عليه أن يفحص عما يقيد ماذا؟ عما يقيد دليل البراءة، يعني يجب عليه أن يفحص عن هذه النصوص. فإذا فحص وعثر عليها حينئذ يمكنه أن يستدل بها على ماذا؟ على وجوب الفحص وعدم جواز إجراء البراءة قبل ماذا؟ قبل الفحص. في حالة من هذا القبيل يمكن أن نتصور أن هذا المجتهد تنفعه هذه الأدلة، مو على تقدير الوصول الاتفاقي، لأن يقعد في بيته إذا وصلته اتفاقا ينتفع بها، لا، هو يجب عليه ماذا؟ أن يفحص عنها. هذا مو وصول اتفاقي، هذا يطلب منه ماذا؟ أن يفحص عنها ويبحث عنها، مو أن يقول بأنه لا ينتفع بها إلا على تقدير الوصول الاتفاقي، لا، هو يجب عليه أن يبحث عنها. لماذا؟ لأنه يوجد عنده هذه المسألة، مسألة احتمال إطلاق دليل البراءة، وعلى هذا الاحتمال يرتفع حكم العقل بوجوب الاحتياط، فيجب عليه أن يفحص عما يقيد هذا الإطلاق، هل مقيدات أو ما لا مقيدات إطلاق دليل البراءة، هل هناك ما يقيده شرعا أو لا. إذن يجب عليه أن يفحص ماذا؟ عن مثل نصوص الباب، لأنها تعتبر مقيدة علما لإطلاق دليل البراءة. يجب أن يفحص عن هذه النصوص وينتفع بها لو عثر عليها، مو أنه لا ينتفع بها إلا على تقدير الوصول الاتفاقي كما ذكر في نفس التقرير. هذا الإيراد الأول أو الاعتراض الأول ودفع. الاعتراض الثاني على الاستدلال بهذا الوجه هو ما ذكره المحقق العراقي، يعني معنى المحقق العراقي في نهاية الأفكار. وحاصل ما يقول المحقق العراقي هو يقول بأنه هذه الأدلة التي ذكرت الدالة على وجوب التعلم والفحص والسؤال، هذه الأدلة لا تصلح لتقييد أدلة البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية، ما تصلح لتقييدها. ليش ما تصلح لتقييدها؟ يقول لأن هذه الأدلة، أدلة وجوب التعلم، مفادها الإرشاد إلى حكم العقل، مو أكثر من هذا، ما بها أعمال مولوية، هي ترشد إلى ما يحكم به العقل، ترشد إلى ما يحكم به العقل. إذا كان مفادها إرشاد وليس فيها أعمال مولوية، حينئذ يكون مفاد هذه الأدلة، هذه الروايات التعلم، هو نفس مفاد حكم العقل، يعني إرشاد إلى حكم العقل، نفس مفاد حكم العقل. العقل يحكم بماذا؟ يحكم بوجوب الفحص، مو يحكم بوجوب الاحتياط قبل الرجوع إلى الوراء والفحص. وهذا حكم العقل، إيش قلنا قبل قليل تعليق حكم عقل تعليقي. وهذا معناه أن مفاد أدلة وجوب التعلم بناء على أنها إرشادية أيضا يكون مفاد شنو؟ التعليق. يعني هذه الأدلة تدل على وجوب الفحص لكن معلق على عدم ورود ترخيص من قبل شنو؟ من قبل الشارع. أدلة البراءة إطلاق أدلة البراءة هل يصلح هذه الأدلة لتقييده؟ قل لا يصلح لتقييده. ليش؟ لأن هذه الأدلة بعد أن صار مفادها هو نفس مفاد حكم العقل، وصار حكمها بوجوب الفحص تعليقيا، إذن هي معلقة على عدم شنو؟ عدم الترخيص من قبل الشارع، يعني معلقة على عدم دليل البراءة، على عدم إطلاق دليل البراءة، فلا يمكنها أن تمنع من الإطلاق، هي معلقة على عدمه، هي تكون معلقة، هي تحكم بوجوب الفحص إذا لم يرخص لك الشارع، وهذا دليل براءة ترخيص الشارع، وهو مطلق، يعني نبحث عما يقيده. محقق العراقي يقول أن هذه الأدلة الدالة على وجوب التعلم لا تصلح لتقييده، لأنها لو كان فيها أعمال مولوية تصلح لتقييد إطلاق دليل البراءة، لكن لما كانت هي إرشادية إلى حكم العقل، وحكم العقل تعليقي، هي أيضا يكون مفادها تعليق، معلق على ماذا؟ على عدم الترخيص من قبل الشارع، وعلى ترخيصه دليل البراءة، إطلاق دليل البراءة ترخيص يرفع الحكم العقلي، يرفع موضوع حكم العقل، لأنه يكون لأنها تكون ماذا؟ مقيدة لهذا الإطلاق، لأنها ترتفع، هي يرتفع من هذا المفاد كله، يرتفع بورود الدليل الشرعي على شنو؟ على البراءة، بورود الدليل الشرعي على البراءة. والمفروض أن هذا الدليل الشرعي على البراءة في نفسه يوجد فيه إطلاق يشمل حالة ما قبل الفحص، وإنما نبحث عما يخصصه، أن هذه أدلة وجوب التعلم تعتبر مقيدة إليه أو لا. لا يقول لا، يستحيل أن تكون مقيدة إليه. لماذا؟ لأن هذا مفادها هو معلق على ماذا؟ على عدمها، على عدم إطلاق دليل البراءة، فكيف يكون مانعا من هذا الإطلاق؟ وبناء على هذا حينئذ هذه الأدلة لا تصلح لتقييد دليل إطلاق دليل البراءة، فيبقى إطلاق دليل البراءة على حالة، ويثبت ماذا؟ ويثبت جريان البراءة حتى قبل شنو؟ قبل الفحص، وهذه الأدلة لا تصلح لتقييدها. بعبارة أخرى، كما أنه إطلاق دليل البراءة يرفع الحكم العقلي بوجوب الاحتياط، كذلك يرفع شنو؟ مفاد هذه الأدلة بعد فرض كونها إرشادية، بعد فرض كونها إرشادية. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض أجيب عنه. أولا، الجواب الأول هو هذا، أن يقال بأنه في الحقيقة لازم هذا الكلام أن يقال بأن أدلة وجوب التعلم، أدلة وجوب التعلم لا تشمل الشبهة، الشبهات البدوية، وجوب التعلم لا تشمل الشبهات البدوية، لأنه بعد الفحص واضح لا تشمله، والبراءة بعد الفحص. المحقق العراقي يقول قبل الفحص أيضا شنو؟ لا تشمله، منتج البراءة يقول إطلاق دليل البراءة يقول ثابت حتى قبل شنو؟ قبل الفحص. هذا معناه شنو؟ معناه أن أدلة وجوب التعلم والفحص والسؤال سوف تكون محمولة على ما نقول وياه، على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. لا بد، قاعد نقول أنه الشبهات الحكمية البدوية لا بعد الفحص ولا قبل الفحص هي مشمولة لأدلة وجوب شنو؟ التعلم والفحص، وإنما هي مشمولة لأدلة البراءة، دليل البراءة مطلق يشمل ما قبل الفحص وما بعد الفحص، هكذا يقول. إذن أدلة وجوب التعلم راح شنو قهرًا تختص بماذا؟ تحمل على ماذا؟ على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فكأنه أدلة وجوب التعلم تقول يجب عليك التعلم في موارد شنو؟ الشك المقرون بالعلم الإجمالي، هنا يجب الفحص، يجب التعلم. الاعتراض يقول هذا خلاف ظاهر هذه الأدلة، خلاف ظاهر الأدلة، لأن هذه الأدلة ظاهرة في أن نكتة وجوب الفحص هو معذورية الجاهل، مو تنجيز العلم الإجمالي. إذا لم يعمل يقال له شنو؟ لما لم تعمل؟ فيقول شنو؟ ما علمت. فيقال له شنو؟ ألا علمت. فهو يعتذر بماذا؟ يعتذر بماذا؟ لم أعلم. هذا الجاهل ليس عذرا، مفاد الأدلة هذا أن الجهل ليس عذرا، يعني أن وجوب الفحص ثابت بنكتة ذم معذورية الجاهل، لأنه ثابت بنكتة منجزية العلم الإجمالي. في موارد العلم الإجمالي وجوب الفحص ثابت، لكن بنكتة شنو؟ منجزية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي منجز ويلزم المكلف شنو؟ بعدم جواز الرجوع للورع في كل طرف من أطرافه. يجوز الرجوع للورع في كل طرف من أطرافه، لأن العلم الإجمالي منجز، فهو ثابت بنكتة منجزية العلم الإجمالي. الأدلة لسانة، مو هذا اللسان. ظاهر الأدلة أن وجوب الفحص ثابت بنكتة عدم معذورية الجاهل، أن الجاهل قبل الفحص ليس معذور، يعاتب يعاقب، وليس بنكتة منجزية العلم الإجمالي. فحمل هذه النصوص على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي هذا خلاف ظاهر هذه النصوص، خلاف ظاهر هذه النصوص. فإذا لابد أن نلتزم بأن هذه النصوص شاملة علما للشبهات البدوية، حتى ينطبق مفادها على ماذا؟ على الشبهات البدوية قبل شنو؟ قبل الفحص. فما ذكره المحقق العراقي واجه هاي المشكلة، أنه لازم كلامه ومقتضى كلامه هو حمل هذه النصوص على ماذا؟ على غير الشبهات البدوية، يعني على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وهذا خلاف ظاهر والبيان اللي ذكرنا. هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الأول، الجواب الأول عن الاعتراض الثاني. هذا الجواب قد يقال في مقام يعني التأمل، قد يقال بأنه هذا الكلام صحيح إذا كان العلم الإجمالي اللي نريد نحمل هذه النصوص عليه هو علم إجمالي في الشبهات المحصورة، في الشبهات المحصورة. حينئذ هناك نقول بأنه وجوب الفحص لا يكون بملاك ماذا؟ بملاك معذورية الجاهل، عدم معذورية الجاهل، يكون بملاك وبنكتة منجزية العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه في الشبه المحصورة ما يصدق على المكلف أنه شنو جاهل، عالم. من يتردد عليه الوجوب في يوم الجمعة في زمان الغيبة بين وجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة لا يقال أنها جاهل، هذا عالم، هذا عالم، هذا مو جاهل. فوجوب الفحص عليه لا بنكتة عدم معذورية شنو جاهل، وبنكتة منجزية العلم الإجمالي، بنكتة منجزية العلم الإجمالي. هذا هو الذي لا يمكن حمل النصوص الباب ماذا عليه. وأما إذا فرضنا أن العلم الإجمالي كان علم إجمالي في شبه غير محصورة، كما هو المفروض في محل الكلام، في محل الكلام، احنا نفترض ان المكلف يعلم اجمالا بوجود تكاليف واقعيه الزاميه في جميع الوقائع، مو في جميع المشتبهات. هذا علم اجمالي غير محصور، غير شبه علم اجمالي غير في شبه غير محصوره. في مثل هذه الحاله يصدق الجاهل، يصح ان يقال بان هذا جاهل مع انه عدى ذاك العلم الاجمالي الكبير، عنده هذا العلم الإجمالي الكبير، لكن يصح أن يقال أن هذا ليس جاهلا، ويكون وجوب الفحص عليه بنكتة شنو؟ عدم معذورية شنو؟ الجاهل. ويكون وجوب الفحص عليه بنكتة عدم معذورية شنو؟ الجاهل، لأنه جاهل في الشبه المحصورة لا نقدر نسميه جاهل، وعالم. سألت الأمر، تردد الأمر بين هذا وهذا، هو عالم. وصل إليه ماذا؟ هذا الحكم. وصل إليه شنو؟ هذا الحكم بالعلم الإجمالي المردد بين طرفين. فبعد النصوص ما الشمله، لأن ظاهرها كما قلنا أن النكتة هي نكتة عدم معذورية الجاهل، وهذا ليس شنو؟ ليس جاهلا. لكن عندما تكون الشبه غير محصورة مكمانع من افتراض شمول هذه النصوص له. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه شنو؟ أنه عالم، لا هو جاهل. بإمكان هذا الشخص الذي يوجد عند ذاك العلم الإجمالي الكبير، لكن يقول أنا أجهل بحكم هذه الواقع، أنا جاهل بحكم هذه الواقع، فيقال له بأنك يجب عليك أن تفحص، ولا يجوز لك إجراء البراءة قبل الفحص بنكتة شنو؟ أن الجهل قبل الفحص ليس عذرا، ليس عذرا. فيمكن أن تكون هذه الروايات شاملة له ودال على وجوب الفحص بنكتة عدم معذورية الجاهل، ومن دون ماذا؟ أن يلزم مخالف الظاهر هذه شنو؟ الروايات. من دون أن يلزم مخالف الظاهر هذه الروايات، بل على ظاهر تبقى على ظاهر، هذا بنكتة عدم معذورية الجاهل يثبت له ماذا؟ وجوب الفحص. ما نقدر نقول بأنه مشمل الروايات، لأن الروايات وجوب الفحص فيها بنكتة عدم معذورية الجاهل، وهذا ليس كذلك. لا، هذا كذلك في الشبه المحصورة، هو ليس كذلك، وجوب الفحص ثابت بنكتة منجزية العلم إجمالية لعدم كونه جاهلا، بينما هذا يمكن فرض كون ماذا؟ كونه جاهلا. هذا قد يذكر، هذا كما ذكره بعض المحققين. انتهى الوقت. هذا فقط أريد أن أشير إلى أنه هذا هو الجواب الأول عن الاعتراض الثاني، وصلى الله عليه وسلم.